سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الحيض. عشرة أشياء: فعل الصلاة ووجوبات، وفعل الصيام، والطواف، وقراءة القرآن، واللطف في المسجد، والوطأ في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأمر. هذا الباب قال المؤلف رحمه الله: باب الحيض. والحيض هو الدم الخارج من قبض المرأة حال صحتها من غير سبب ولادة ولا احتضان. عرفه الفقهاء بأنه الدم الخارج من قبض المرأة حال صحتها، وقوله حال صحتها احتراز من حال المرض، وذلك أن الدم الذي يخرج من المرأة حال مرضها هو دم الاستحاضة، وهو دم نجيس يعني لا يعد من الحيض. قال: من غير سبب ولادة ولا احتضان. في تعريف الحيض يقولون: من غير سبب ولادة، يعني الدم الذي يخرج بسبب الولادة ليس حيض، وإنما يقال له دم النفاس. ولا احتضان يعني كذلك الدم الذي يخرج من قبل المرأة يعني إذا جمعت لأول مرة، فهذا الدم أيضا ليس دم حيض. وبعض الفقهاء يزيد في التعريف فيقول: من حين بلوغها إلى حين يأسها، يعني كذلك أيضا دم الحيض هو الدم الذي يخرج من قبل المرأة في هذا الوقت، من وقت البلوغ إلى وقت اليأس. فمعنى هذا أن الدم الذي يخرج منها قبل البلوغ فهو دم استحاضة، والذي يخرج منها بعد يأسها من المحيض أيضا هو دم استحاضة. ودم الاستحاضة تأخذ فيه المرأة وأحكام الطاهرات كما سيأتي. ويمنع عشرة أشياء. الحيض يمنع عشرة أشياء. قال: فعل الصلاة ووجوبها. الحيض يمنع فعل الصلاة ويمنع وجوب الصلاة. معنى أنه يمنع فعل الصلاة معناه أن المرأة إذا حاضت فإنها لا تصلي وقت حيضها، إنها لا تصلي حال حيضها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، متفق عليه. وكذلك لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحديث أيضا متفق عليه. وسبب الحديث أن امرأة سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: ما بال المرأة إذا حاضت تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت. والحرورية هم الخوارج، إلا لأن الخوارج يعتقدون ذلك، يعتقدون أن المرأة تقضي الصلاة كما تقضي الحيض. وقيل شبهتها بالخوارج من جهة الاعتراض على الشرع، من جهة اعتراضها على الشرع وقولها برأيها في مخالفة السنة. فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن معنى هذا أن الحائض لا تصلي أثناء حيضها. الحيض يمنع فعل الصلاة ويمنع وجوب الحيض يمنع فعل الصيام ولكن لا يمنع وجوبه، ولكن لا يمنع وجوبه. فمعنى هذا ان الحائض لا تصوم وهي حائض، ولكن هذا لا يسقط وجوب الصوم عنها، بل يظل واجبا في ذمتها، بحيث انها اذا طهرت من حيضها فانها يكون في ذمتها قضاء هذه الايام التي افطرتها من رمضان بسبب الحيض. لما جاء في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليس احداكن اذا حاض لم تصلي ولم تصم، او لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى. قلنا بلى. هذا معناه ان الحائض لا تصوم اثناء حيضها، ولكن هذا لا يسقط وجوب الصوم عنها، بل تؤمر بقضاء الصيام بعد ان تكفر من الحيض. وكذلك في الحديث الثاني: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه. فلهذه الاحكام الثلاثه مجمع عليها بين العلماء، هذه الاحكام مجمع عليها بين العلماء، والمؤلف جعل عد فعل الصلاه ووجوبها حكما واحدا. حتى فعل الصلاه ووجوبها يعني حكما واحدا. والمقصود يعني كان الحيض يمنع فعل الصلاه ويمنع وجوب الصلاه ويمنع فعل الصيام، هذا مجمع عليه ودليله ما ذكر. ثم ذكر بعد ذلك قال: والطواف، الحيض يمنع الطواف. هذا من المسائل الخلافيه، هذا من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه رضي الله عنها: اذا حضت تفعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. اذا حضت تفعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الحديث متفق عليه. واذا النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة رضي الله عنها وهي حائض من الطواف بالبيت حتى تطهر، وكذلك ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها حاضت، قال: أحادثتنا هي، يعني بتحدثنا وتؤخرنا عن الانصراف، تضطر الرفقة التي معها، فتضطر الرفقة التي معها الى انتظارها حتى تطهر من حيضها لاجل ان تطوف بعد ان تطهر. فاذا هذا يدل على ان الحائض يحرم عليها ان تطوف بالبيت بكل حال. الحائض يحرم عليها ان تطوف بالبيت، لان الطواف بالبيت فلا يشترط له الطهارة كما اشترطوا الطهارة للصلاة. فإذا كانت المرأة حاجة وأصابها الحيض فإنها تفعل جميع المناسك على الطواف، أي طواف الإفاضة، فتؤخره إلى أن تطهر فتطوف. وهذا حديث صفية رضي الله عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحادثتنا فيه دليل على أن الرفقة التي مع المرأة الحائض عليهم أن ينكثوا معها حتى تطهر الحائض وتطوف. فإذا كان لهم عذر منعهم من المكث معها حتى تطهر وتطوف، فزاد مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى أن المرأة تنصرف في هذه الحالة، تنصرف في هذه الحالة ولا تطوف بالبيت وهي حائض، حتى لو كانت الرفقة التي معها لم تنتظرها فإنها ترجع معه من غير طواف، ثم بعد ذلك يكون في ذمتها طواف الإفاضة بعد هذا، فترجع محرمة وتقضي طواف الإفاضة. ومذهبه مالك والشافعي وأحمد المشهور عنه. وعن أحمد رواية وهي مذهب أبي حنيفة أن الطهارة ليست شرطا في الطواف، أن الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف. ودل على هذا أن الحائضة يصح لها أن تطوف، يصح طوافها، لكن عليها فدية، لكن عليها فدية إذا طافت وهي حائض عليها دم، تذبح شاة في مكة تتصدق بها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له تفصيل في هذه المسألة، فالأصل عنده أن الطهارة شرط للطواف كجمهور العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الطهارة شرط لصحة الطواف كجمهور العلماء، لكنه يرخص للحائض إذا خشي الفوت رفقة، يرخص للحائض إذا خشي الفوت رفقة أن تغتسل وتستحضر بثوب وتطوف بالبيت، تستحضر بثوب يعني تربط ثوبا على موضع خروج الدم حيث تقدر خروجه قدر الإمكان، فتغتسل هذا الغسل لا يجزئها عن غسل آخر يجب عليها بعدها أن تدخل من حيث أن تغتسل وهي حائض وتستحضر بثوب وتطوف بالبيت، ولا فدية عليها، لا فدية عليها لأجل الضرورة ويصح طوافها في هذه الحالة. وقال ابن اللحام البعلي وصاحب الاختيارات قد يعني يفهم من كلام شيخ الإسلام أن الحائض إذا طافت مع عدم الضرورة أنه يجب عليها دم، يجب عليها، بل إذا طافت غير ضرورة يعني إذا كانت الرفقة يمكن أن تنتظرها، فالأصل أنها تنتظر حتى تخرج، لكن لو تعذرت وطافت وهي حائض من غير ضرورة عليها دم. هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وأعدله يعني بما على المرأة الحائض من ضرر، يعني إذا أذنت أنها ترجع إلى بلدها من غير طواف لأن كانت الرفقة التي معها لا تنتظرها، وألزمت أن ترجع إلى بلدها بغير طواف، فإن ذلك فيه على المرأة حرج شديد. وذلك لأنه يترتب يعني على هذا المسألة وهي أن المرأة إذا يعني رجعت من غير أن تطوف طواف الإفاضة فإنها تكون قد تحللت التحلل الأصغر، تكون قد تحللت التحلل الأكبر، لكن التحلل الأكبر الذي يبيح الوضع يعني والمعاشرة هذا يعني لا بد له من الطواف. إذا هذه المرأة في هذه الحالة فيحل لها كل شيء إلا دماء، وفي ذلك يعني حرج عليها وعلى زوجها، حرج عليها وعلى زوجها. فعلى مذهب شيخ الإسلام نقل أنه لأجل هذه الضرورة تطوف المرأة وهي حائض ويجزئها ذلك، وهو حمل الأحاديث السابقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينتظرون الحائض حتى تطهر وتترجع معهم، يعني كان الجماعة الذين أخذوا الحائض معهم كانوا ينتظرونها حتى تطهر ثم تطوف ثم يرجعون، لكن إذا كانت المرأة مع قوم لا ينتظرونها حتى تطهر فقد لا يجوز لها ان تطوف وهي حائض من اجل هذه الضروره. طيب الحكم الذي بعده قال وقراءة القرآن، الحيض يمنع قراءة القرآن. الدليل الذي استدلوا به على ان الحائض لا تقرأ القرآن حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. هذا الحديث بعثه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، وكذلك وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله قال ضعيف من جميع طرقه، ضعيف من جميع طرقه. ابن الألباني رحمه الله كما ذكرنا قال يعني انه لا يمكن تقويته بشيء من الطرق، يعني طرقه شديدة الضعف لا يمكن اي تقدم. ونراه من بعد الحديث الوارد في ذلك، فقد ذهب جمهور العلماء ابو حنيفه والشافعي واحمد، ابو حنيفه والشافعي واحمد الى ان الحيض لا تقرا القران قياسا على الذنوب، لان الحيض اغلظ من الجنابه. يعني حديث لا تقرا الحيض ولا الذنوب شيئا من الذنوب، دل به بعض الفقهاء على تحريم قراءة القرآن على الحائض والجن. ومن العلماء من ضعف الحديث ولم يحتج به، ولكن احتج بأحاديث أخرى في تحريم قراءة القرآن على الجنب، ثم قاس الحائض على الجنب، الحائض يقاس على الجنب. والجنب صحت منعه من قراءة القرآن حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، أنه يعني حديثه قصة طويلة طريفة، يعني أنه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كانت له امرأة وكانت له أمة، فقام من الليل فأتى أمته، جمع أمته، فانطلقت المرأة فلم تجده الفراش، فذهبت إليه فوجدته مع الأمة، أو يعني وهو يعني راجع بعدما طلع الأمة، يعني أغلظت له في القول وكذا وكيف يعني يتركها ويذهب إلى الأمة، فقال لها أليس الجنب لا يقرأ القرآن؟ يريد أن يقول لها إنه ليس جنبا، فقال ليس الجنب لا يقرأ القرآن؟ قالت بلى، فانشدها أبيات من الشعر، قال وكان شاعرا رضي الله عنه، فقال شهدت لأن الله حق، وأن النار مثل الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومون، وأنشدها أبيات، ورويت أبيات أخرى في هذا الكتاب أيضا. فلما أنشدها هذه الأبيات وأوهمها أنها من القرآن، فقالت آمنت بالله وكذبت بصري، قالت آمنت بالله وكذبت بصري. ف يعني حكى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الإقرار. إذا هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره على هذا، أن الجنب لا يقرأ القرآن، وكذلك فأن هذا الأمر كان مشهورا بين الصحابة رضي الله عنهم، حتى إنه يعني يعلم ذلك وامرأته تعلم ذلك، أن الجنب لا يقرأ القرآن. والحافظ ابن حجر، الحافظ ابن عبد البر صاحب التمهيد، قال رويناه من وجوه صحاح، هذا الحافظ عبد الله بن رواحة أو حديث عبد الله بن رواحة، قال رويناه من وجوه صحاح، وكذلك صححه الحافظ الذهبي في كتاب العلو، أورده لما فيه من أبيات فيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وقال إسناده كالشمس، يعني صحيح في غاية الصحة. وهذا الحديث يعني يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن. هناك دليل آخر، يعني هذا يعني أصح ما يستدل به على أن الجنب لا يقرأ القرآن، باقي الأدلة أحاديث في سندها ضعف وفي سندها كلام، وفي حديث إيه لا يقرأ القرآن جنب ولا حد. طيب إذا الخلاصة أن الجنب لا يقرأ القرآن، فاستدل أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله على أن الحائض لا تقرأ القرآن إلا بأشياء من الأحاديث الضعيفة يعني صححها بعضهم، أو بقياس الحائض على الجنب، قالوا ما دام الجنب لا يقرأ القرآن فالحائض يعني ما عليها أغلب من الجناب. لكن ذهب الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مذهب الحنفي رضي الله عنهما إلى أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن بخلاف الجنب، وهو الصحيح، الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن بخلاف الجنب، لأنه لم يصح في منعها شيء، لأنه لم يصح في منعها شيء، وقياسها على الجنب قياس مع الفارق، لأن الجنب لا تكون مدته، الإنسان لو كانت عليه جنابة وأراد أن يقرأ القرآن فعليه إلا أن يغتسل ويقرأ، لكن المرأة الحائض إذا أرادت أن تقرأ القرآن فإنها تظل ممنوعة منه حتى تطهر، وقد تطول مدتها ويخشى نسيانها للقرآن إذا كانت حفظت القرآن وتتركه يعني مدة حيضها. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله بل إذا خشيت نسيان القرآن وجب عليها قراءة، إذا خشيت الحائض نسيان القرآن وجب عليها قراءة، وإذا لم تخشى نسيان القرآن فإنه يعني يجوز لها القراءة وتكون مستحبة في حقها ومشروعة كما هي في حق غير الحائض. ويعني كما ذكرنا فهذا القول هو الأرجح، لأنه لم يصح شيء من الدليل في منع الحائض من تلاوة القرآن، ومسألة القياس أيضا على الجنب فيما ذكرنا أنه قياس مع الفارس. هذا بالنسبة لقراءة القرآن من غير مس للمصحف، إذا كانت ستقرأ من الصغيرة أو كانت تقلب صفحات المصحف بحائل كأن يكون عليها قفاز أو كذلك يعني أن تقلب الصفحات بورقة أو بقشرة أو شيء من هذا. أما مسألة مس المصحف فقال المؤلف الإمام مقدمة رحمه الله ومس المصحف، يعني الحيض كذلك يمنع مس المصحف، وذلك لأنه قد ذهب الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف إلى أن الحائض والجنب والمحدث حدثا أصغر لا يجوز لهم مس المصحف حتى يتطهر، المحدث حدثا أصغر أو أكبر بحيض أي جنابة أو نفاس أو محدث حدثا أصغر يعني انتقض وضوءه، فهؤلاء لا يجوز لهم مس المصحف حتى يتطهروا. ودليل ذلك حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي والطبراني وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإلواء وغيره. لكن قال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله يجوز مس المصحف بحائل تحمله في الملابس ونحوها، ومنع من ذلك مالك والشافعي. قال أبو حنيفة وأحمد يجوز مس المصحف بحائل تحمله في الملابس ونحوها، يعني النهي هذا إنما هو عن مس المصحف بغير حائل، أن تقع يده بغير حائل على المصحف، ولكن إذا مسه بحائله فإنه لا حرج عليه. وكذلك يجوز نفس الرسائل الكتب يعني الرسائل التي فيها آيات من القرآن ونفس كتب التفسير والفقه حتى لو كان القرآن أكثر من ذات الكلام. ودليل ذلك حديث هرقل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري وغيره وهو حديث طويل بقصة الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. هذا الكتاب كان أكثره قرآنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أورد فيه آيات طويلة قوله تعالى يا أهل الكتاب تعالوا بلا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإلى آخر الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كانت الآية يعني أكثر من بقية الكلام. لأجل هذا قد ذهب كثير من الفقهاء إلى جواز نفس كتب التفسير وكتب الفقه حتى لو كان ما فيها من القرآن أكثر من بقية الكلام، لأن الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل هذا النصرانية والنصر هو النصراني أو الكافر عموما بحكم الذنوب وزيادة لأنه لا تصح له طهارة، يعني الكافر حتى لو تطهر لا تصح طهارة فهو في حكم الجنوب. ومع ذلك أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب وهذا إذن له بنفسه. فالخلاصة يعني أنه يجوز للإنسان إذا كان جنوبا أو كان محدثا حدث أكبر أن يمس المصحف بحائل أو أن يحمله في ملابسه أو أن يمس كتابا فيه القرآن وغيره. وهناك دليل مختلف في صحة الاستدلال به وهو قول الله سبحانه في آية واقعة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالصحيح في تفسير الآية أن الضمير في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون يعود على أقرب مذكور، أقرب مذكور في الآية هو إيه؟ الكتاب المكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. باب المكنون هو اللوح المحفوظ، لا يمسه يعني لا يمس الكتاب المكنون أي اللوح المحفوظ إلا المطهرون أي إلا الملائكة، إلا الملائكة. يعني هذا هو الصحيح في تفسيره. والتفسير الآخر إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، أما الضمير يعود على القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون يعني إلا المطهرون من الأحداث والنجاسات. فهذا التفسير جيد لما فيه من عودة الضمير على يعني على البعيد وليس على الأقرب لازم. على كل حال منع المحدث حدث أصغر أو أكبر من نفس المصحف ومذهب الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف ودليله ما ذكرنا. وخالف في ذلك بعض الفقهاء فقال ابن حزم الظاهري والإمام الشوكاني قال بجواز مس الحائط والجنب والمحدث الحدث الأصغر بالمصحف لجواز مس هؤلاء بالمصحف، لكن كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر لا يرد عليهم إلا أنهم يعني أولوا الحديث قالوا لا يمس المصحف إلا طاهر، قالوا طاهر هنا بمعنى مسلم، طاهر بمعنى مسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، وقال الله تعالى إنما المشركون نجس، فقال لا يمس القرآن إلا طاهر، فليس من بعث الكتاب إليه يعني لا يمسه إلا مسلم، يعني منع القرآن من المشركين. إن كان هذا الحكم أيضا في تفصيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كان الرسالة إلى هرقل بخمس دعواته إلى الإسلام وكذا. وقد زاد كثير من الفقهاء أو أكثر الفقهاء لأن الكافر يدفع إليه القرآن إذا يعني علم أنه سيصومه ولا يهينه وأنه يرجى هدايته إذا قرأ فيه، فمن هذا الباب يجوز أن يدفع إليه القرآن أو كتابا أو أن يدفع إليه كتاب فيه تفسير القرآن أو نحو هذا، لكن يعني لا يمس الكافر القرآن إذا كان سيهين القرآن ولا يرجى منه أنه يحترمه ويقرأ فيه ويرجى هدايته. هذا الحكم الذي بعده قال والذكرى في المسجد، والذكرى في المسجد، فالحيض يمنع الذكرى في المسجد، يعني المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد. الدليل على ذلك حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وقد رواه أبو داود في سننه وابن خزيمة.
ليست في يدك، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم
علم لها أن تدخل المسجد وهي حائض وأن تأتي بالحمرتي إلى المسجد وترجع بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإنه كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم فيه امرأة كانت يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان لامرأة يعني هاجرت ولم يكن لها مأوى فضرب لها خداء في المسجد. والحديث حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أن امرأة ضرب لها خداء في المسجد وكانت تقيم فيه. وكذلك كان أهل الصفة يقيمون في المسجد والحديث في ذلك كثيرة جدا. والأصل في من بات في المسجد يعني من الرجال وكذا أنه ربما أخذته الجنابة. والمرأة التي يعني كانت تقيم في المسجد يعني بصفة دائمة يعني المتوقع أنه يعني يصيبها الحيض ولم يأتي أنها يعني كانت إذا حدث خرجت من المسجد أو أقامت في مكان آخر وإنما كان لها خداء تقيم فيه في المسجد دائما. فهذا دليل على جواز مكث الحائض والجنب في المسجد. اختلفوا في من احتاج إلى المكث في المسجد في من احتاج إلى المكث في المسجد هو الذين منعوا بالنسبة للذين منعوا مكث الجنب في المسجد قالوا يعني من احتاج إلى ذلك واضطر إليه يتوضأ ويمكث في المسجد وقد جاءت أثار عن زمن والصحابة أنهم يعني إذا كانوا جنبا وهم إذا كانوا جنبا ويعني شق عليهم الاغتسال يعني لسه مثلا يريد أن يستريح مثلا إلى الصباح أو كذا فيتوضأ ويمكث في المسجد ثم إذا أصبح اغتسل أو كذا. والوطأ في الفرج من أحكام الحيض أيضا أنه يمنع الوطأ في الفرج بقول الله سبحانه فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر ولقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. الحديث رواه مسلم وغيره. طيب هنا الحكم ان الحيض يمنع الزوج من وطئ امرأته في الفرج وهي حائض. في الآية الكريمة يسألونك عن المحيض قل هو أذى تعتزل النساء في المحيض. وقد أجمع العلماء على أنه يحرم وطء الحائض يحرم وطء الحائض حال حيضها. واختلفوا في من فعل ذلك فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يستغفر ويتوب ولا شيء عليه وقال الإمام أحمد رحمه الله عليه كفارة دينار أو جرام، 4 ربع جرام من الشاة هو الدينار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي يعني جمع امرأته وهي حائض أن يكفر عن ذلك بدينار أو نصف دينار. وفي المذهب قولان، في مذهب الحنابلة قولان في هذه الكفارة الدينار والنصف دينار. قول الأول أنها للتخيير، أنها للتخيير، وهو ظاهر الحديث، هو ظاهر من الحديث أنه تخيير، يعني يخير أن يكفر بدينار أو يكفر بنصف دينار. والقول الثاني أنه إذا وطئ الحائض في فورة الدم فعليه دينار، وإذا كان في السفرة والقدرة فعليه نصف دينار، فعليه نصف دينار. لكن الأول هو الصحيح أنه عليه دينار أو نصف دينار على التخيير المطلق. وهناك يعني رأي آخر لبعض المحدثين أن قوله أو نصف دينار شك من الراوي، شك من الراوي، فيكون عليه الدينار دائما. طيب، أما الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج فهو مباح على الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع في الفرج، فما على ذلك فهو مأذون فيه بالنسبة يعني إذا كانت امرأته حائضا فإنه يباح له يستمتع منها بما سوى الوقت في الفرج، وكذلك أيضا بما سوى الوقت في الدبر هذا حرام في كل وقت سواء كانت حائضا أو غير حائض. الوقت في الدبر حرام إذا كانت حائضا أو غير حائض، والحيض يمنع الوقت في الفرج ويبقى ما على ذلك مباح. هل يجوز للزوج أن يقع زوجته بمجرد طهرها من الحيض أم لابد أن ينتظر حتى تغتسل؟ هنا مسألة، وهي يعني المرأة إذا كانت حائضا فهذا الحيض يمنع بقاءها. طيب إذا طهرت من الحيض هل يجوز للزوج أن يقعها بمجرد طهرها من الحيض أم لابد أن ينتظر حتى تغتسل؟ فجاء في ذلك قول الله سبحانه: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وجاء في قراءة حمزة والكسائي وشعبة وخلف قرأوا: ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع دمهن. لكن في قراءة أخرى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فهذا فيه يعني فعل من المرأة نفسها حتى تتطهر المرأة. وعلى كل حال فبقية الآية يعني: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني فيه أن المرأة لابد أن تتطهر قبل أن يعاشرها زوجها. والأصل في التطهر إذا أطلق في الشرع أنه رفع الحدث، أنه رفع الحدث، ويكون هنا بالغسل، لأن رفع الحدث الذي عليها وهو الحدث الأكبر أنها حائض رفعه يكون بالغسل. ولكن جاء عن جماعة من السلف منهم عطاء وقتادة أنه يكفي أن تغسل المرأة فرجها، فسروا الآية الكريمة في قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع دمهن. فإذا الباني رحمه الله في كتاب آداب الزفاف، وله يعني كبحث يعني ناشئ في آداب الزفاف، يعني كنا ننصح عن جماعه من السلف ان المراه اذا غسلت فرجها بعد ان انقطع عنها دم الحيض حل وقتها بذلك. وفسروا بهذا قوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. وقال ابن حزم وهو الذي مال اليه الشيخ الالباني رحمه الله ايضا يعني ان التطهر في الشرع يطلق على الغسل وعلى الوضوء وعلى غسل الفرج، فالامر يحتمل هذا وهذا وهذا يعني نظرا يعني لانه في الايه فسرت بذلك يعني فسرت بغسل الفرج. والتطهر في الشرع ايضا ياتي بمعنى الوضوء وبمعنى الغسل. يقول ابن حزم يعني فإذا تظهرت بشيء من هذا أجزاها بأي واحد من هذه الأحداث. وهو كما ذكرنا يعني الذي اختاره الشيخ الألباني أيضا رحمه الله أن المرأة إذا تظهرت بأي شيء من هذا بأه. لكن الذين يعني اختاروا أن التطهر بغسل الفرج يعني قالوا لأجل المعنى المقصود يعني من يعني إباحة الزنا هي منعت من الزنا أثناء الحيض بما يعني في الحيض من نجاسة وأذى وكذا، فالمطلوب منها أن تغسل فرجها يعني لتزيل أثر هذه النجاسة. لكن يعني ليس هناك دليل ظاهر على وجوب الاغتسال إلا يعني مسألة حمل الآية على معنى الاغتسال. وخالف الأحناف في ذلك وقالوا يجوز وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض ولا يشترط أن تغسل فرجها ولا أن تغتسل. أحناف عندهم أنه يجوز وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض ولا يشترط أن تغسل فرجها ولا أن تغتسل، لكن في مذهبهم يعني تفصيل بين انقطاع دم الحيض قبل 10 أيام أو بعد 10 أيام. ولذلك يعني هم يقولون إذا انقطع دم حيضها ل10 أيام فأكثر فإنه يجوز وطؤها من غير أن تغتسل ولا أن تغسل فرجها بمجرد انقطاع دم الحيض. وأما إذا انقطع دم حيضها لأقل من 10 أيام فلا بد من أن تغتسل. طيب المسألة الأخيرة تتعلق بهذا هي إذا كان لرجلي زوجة ذمية فكان له امرأة ذمية يهودية أو نصرانية، الرجل لا يجوز له أن يجامعها وهي حائض بعموم الآية، لأن الله تعالى قال فاعتزلوا النساء في النحير. لكن إذا انقطع دم حيضها فهل تجبر على الغسل أم لا؟ الرواية المقدمة عن الإمام أحمد رحمه الله أن الذمية لا تجبر على الغسل من حيض ولا جنابة، أن الذمية لا تجبر على الغسل من حيض ولا جنابة، فله وطؤها بمجرد انقطاع الدم، وله وطؤها بمجرد انقطاع الدم. فقال ابن القاسم في حاشيته على الزاد يعني ذكر ان هذه الروايه هي المقدمه عن الامام احمد، قد جزم بذلك غير واحد وقدمه في الاقناع، يعني هذا المشهور في المذهب يعني المقدم في المذهب ان الذميه لا تجبر على الغسل من حيض او جنابه فله وطؤها بمجرد انقطاع الدم. طيب قال وسنة الطلاق، الحيض أيضا يمنع سنة الطلاق، ما معنى أن الحيض يمنع سنة الطلاق؟ يعني الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض فطلاقه بدعي ليس ذميا، طلاقه هذا طلاق بدعي محرم فليس طلاقا سنيا، فالحيض يمنع ان يكون الطلاق سنيا موافقا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. طلاقة فيه طلاقة محرمة. وذلك أن الرجل لا يجوز له أن يطلق امرأته وهي حائض، ولا يجوز له كذلك أن يطلقها بكفر قد جامعها فيه. لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، ولا يجوز له أن يطلقها في كفر قد جامعها فيه. والحكمة من ذلك أن المرأة يعني عادة إما أن تكون حائضا أو تكون طاهرا في كفر قد جامعها فيه. إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فإنه غالبا سيجدها إما حائضا وإما طاهرا في كفر جامعها فيه، فيحمله هذا على أن ينتظر حتى تحيض ثم تصبر ثم يطلقها. فإن انتظر هذه المدة حتى يباح له التطليق فإنه يعني غالبا يذهب ما في نفسه من الغدا الذي يعني حمله على التطليق. لكن إذا أثر وانتظر هذه المدة لأجل أن يطلقها فإنه في هذه الحالة يكون غالبا قد ناقض عنه على التطبيق، والامر الذي حمله عليه لم يكن يعني امرا عارضا طرأ عليه، بل هو امر يعني مستقر في نفسه انه يعني عقد العزم على التطبيق فيطلق في هذه الحالة. فالحكمة يعني من منع الرجل من تطبيق امرأته وهي حائض او هي في طهر جمعها فيه، حكمة من ذلك هو تأجيل الطلاق يعني لئلا يبادر به الرجل ويسارع به. فإذا علم هذا أجله، وإذا أجله فإنه ربما يذهب ما في نفسه أو يذهب السبب الذي حمله على الطلاق فيرى أن يمسكها. ويدل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه لما طلق امرأته وهي حائض أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، إن شاء طلق وإن شاء أمسك. طيب هذه المسألة يترتب عليها مسألة أخرى، وهي أنه إذا طلق امرأته وهي حائض، الحسن أن الرجل طلق امرأته وهي حائض فطلاقه هذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أو إذا طلق وهي في طهر جامعها فيه فطلاقه هذا حرام أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ويسمى هذا الطلاق بالطلاق البدعي. لكن المسألة هي هل يقع هذا الطلاق أم لا؟ بل هل نقول هو طلاق محرم ولكنه يقع، أو نقول هو طلاق محرم ولا يقع؟ ذهب الأئمة الأربعة وهو الصحيح وهو مذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا إلى أن الطلاق البدعي يقع مع الإحد، الطلاق البدعي يقع مع الإحد وهو مذهب الأئمة الأربعة، ويعني لا يعرف أنه خالف في هذا إلا الخوارج والروافد وابن حزم وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. ولأجل هذا يعني فكان القول بهذا قولا يعني مستنكر على شيخ الاسلام، يعني استنكارا شديدا، يعني يقول الإمام ابن عبد البر السابق على شيخ الاسلام ابن عبد البر يقول لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. قال وروي باسمه عن بعض التابعين وهو الشذوذ، يعني لا يخالف في هذا في مسألة أن الطلاق البدعي يقع، خالف في هذا يقول أهل البدع والضلال أن الخوارج والروافض هم الذين قالوا الطلاق البدعي لا يقع. وروي باسمه عن بعض التابعين وهو الشذوذ، لكن كما ذكرنا الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف على أن الطلاق البدعي يقع مع الإحد، يعني يأثم الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض ولكنه يقع، حجة الجمهور الجمهور الجمهوري على أن الطلاق البدائي يقع بريان الدار قطني بسبب صحيح إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة قال هي واحدة. وفي رواية أن عمر قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتحتفي بتلك التطليقة؟ قال لا. وكذلك أنه في الرواية التي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر قال راجعها يعني لما طلقها للحائض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم راجعها والرجعة الشرعية تكون بعد طلاق رجعة الشرعية تكون بعد طلاق. فإن هذه أدلة تدل على أن الطلقة وقعت واحتسبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني احتسبها وعدها. لكن حجة ابن حزم شيخ الإسلام أنه جاء في مسند أحمد وأبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ولم يرها شيئا ولم يرها شيئا يعني لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فهم أخذوا هذه الرواية وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا يعني لم يعد هذه الطلقة شيئا ولم يحتسب هذه الطلقة. لكن الجواب على ذلك أن الضمير في قوله لم يرها شيئا يعود على الحيضة وليس على الطلقة يعني لم يرى هذه الحيضة معدودة في العدة. وذلك أن المرأة إذا طلقت عدتها ثلاث حيضات تحيض ثم تحيض ثم تحيض ثم تحيض ثم تحيض فهي طهرت من حيضها وانتهت عدتها. فلو حصل أن الرجل طلق امرأته وهي حائض فهل هذه الحيضة التي طلقت فيها هل تفتقد من ضمن العدة التي تدخل الحيضات من ضمنها الحيضة التي طلقت فيها أو ثلاث حيضات سوى الحيضة التي طلقت فيها؟ الجواب ثلاث حيضات سوى الحيضة التي طلقت فيها. وعليه يحمل قول ابن عمر رضي الله عنهما لم يرها شيئا يعني لم يرى الحيضة التي طلقت فيها شيئا لا تعد من ضمن العدة. الدليل على ذلك ما ثبت في رواية ابن أبي شيبة وثبت في رواية ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر لا تعتد بتلك الحيضة أنا لا تعتد بتلك الحيضة. فمعناه أن هذه الرواية تفسر رواية لم يرها شيئا يعني لم يعدها الحيضة التي طلقت فيها المرأة لم يعدها من ضمن العدة. فالخلاصة أن القول الصواب الذي عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله وجماهير العلماء سلفا وخلفا أن الطلاق الذي يقع في الحيض أو في طهر وقع فيه طلاق محرم ولكنه يقع ويحتسب هذه الطلقة من الطلقات الثلاث التي أباحها الله سبحانه وتعالى. آخر حكم من هذه الأحكام أو المسائل العشرة التي يتبعها الحيض قال والاعتداد بالأشهر يعني الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر. بعد خطب الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر لأن المطلقة إذا كان تحيض فعدتها ثلاث حيضات أما إذا كانت صغيرة لم تبلغ سن المحيض أو كانت كبيرة قد يئست من المحيط فعدتها ثلاثة أشهر. ذلك إذا وقفت من المحيط فالمطلقة أيضا هي عدتها 3 أشهر. والمرأة التي تحيض فعدتها 3 حيضات. فإذا الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر، يعني يجعل المرأة تعتد بالحيض أو بالحيضات لا تعتد بالأشهر، فتكون عدتها 3 حيضات وليس 3 أشهر. ويعني ذلك أن المرأة المطلقة المدخول بها هي التي تعتد ثلاثة قرون، كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قرون. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قرون. لماذا 3 قرون؟ قال أبو حنيفة وأحمد 3 حيضات، وقال ذلك الشافعي 3 أطهار. ذلك الشافعي القرب الطهر وليس الحيض. فالمرأة المطلقة المدخول بها عندها 3 أطهار عند مالك والشافعي، وعند أحمد وأبي حنيفة عندها 3 حيضات. والقول بأن عندها 3 حيضات هو صحيح، يعني ودلت عليه أدلة، يعني ليس يعني موضع تفصيل يرجع إليه يعني في كتب التفسير وكذا. ف لأنه يعني جاء أحد في مسائل يعني طلقنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يعني كلهم ينتظر هل انقطع دم حيضهم أم لم ينقطع دم حيضهم. أنا أراد الرجل أن يراجعها وكانت قد اغتسلت من حيضها، فعلم أن عدتها قد انقضت، يعني هذا أن العدة تكون بالحيضات وليس وليس بالأطهار. وهذا هو الأكثر حتى من جهة الحكمة، أن المرأة إذا انقضت عدتها فإنه يباح لها أن تتزوج بآخر. فإذا كانت العدة تنقضي يعني مع بداية الطفل، مع ابتلاء الحيض وبداية الطفل، يكون هذا مناسبا لوقت الزواج الآخر يعني. لكن لو كانت العدة يعني تنتهي مع نهاية الظهر وبداية الظهر في الحيض، على كل حال عدة المرأة المطلقة المدخول بها 3 حيضات إذا كانت تحيض. أما إذا كانت لا تحيض فعدتها 3 أشهر. فلماذا نقول المدخول بها؟ لأن غير المدخول بها لا عدة، ليس لها عدة، غير المدخول بها ليس لها عدة. يعني لو أن الإنسان عقد على امرأة، عقد على امرأة ولم يدخل بها، ثم طلقها، ممكن بعد أن يطلقها بلحظة تتزوج بغيره، ليس له أن يراجعها، أما العدة ليس لها عدة حتى يمكن أن يراجعها فيها. لكن إذا أراد أن يتزوجها مرة أخرى يحتاج إلى ولي من جديد، يعني يحتاج إلى الولي والشهود والمهر وكما يتزوجها للمرة الأولى. وإذا هذه الأحكام التي يمنعها الحيض، هذه الأحكام التي يمنعها الحيض. بعض الفقهاء يعني منهم نفس المؤلف الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي زاد على هذه الأحكام حكم آخر، فقال إيه ويمنع صحة الطهارة أحداءه، يعني للمرأة الحائض أيضا لا تصح طهارتها أثناء الحيض، فعد هذا حكم آخر. لماذا؟ للمرأة يعني أثناء حيضها لا تصح طهارتها أثناء حيضها، لأنها لا يزال عليها الحجر الذي هو لها. لكن هذا الكلام أيضا فيه مناقشة عند من قال إن الجنب لا يقرأ القرآن والحائض يقرأ القرآن. لو حصل أن المرأة يعني أصابتها جنابة وهي حائض في نفس الوقت، ماذا تصنع في هذه الحالة؟ يعني تغتسل من أجل أن ترفع الجنابة ويبقى الحيض، هي يعني لا تصح طهارتها يعني طهارتها من الحيض، وإلا يعني فإنه تصح طهارتها من الجنابة وهي حائض، لتأخذ بالأحكام التي هي يعني التي يعني يباح لها ما يباح للحائض ولا يباح للسمنة. طيب نتوقف اليوم عند هذا القدر. وفي سؤال في نعم وفي حاجة مش واضحة أخوان ممكن نزايدها يعني نخشى البحث اليوم نعم الله يسلمكم يا أخوان الله يسلمكم أمين.
يعني
مثلا زي ما يقولنا في اليوم يكتبوا مصحف وكده، فانا مش عارف بالنسبه لحفظ الاطفال بالنسبه لي يحطوا مصحف يعني احسن حاجه ان في مصحف يكون معاه تفسير يعني على الهامش في الحاشيه يعني مع تفسير او كده يعني الزاد الثاني اللي كتاب العلماء الاخص يعني اللي الضروره يعني والاوسط والمنتج الثاني اللي كان بيعمل وكده ويكون في حرج مثلا في اخراجه من اجل الوضوء يعني حلو العلماء يعني حتى المعاصرين وكده مساله ال طلاب في المدارس وكده اللي احيانا يجعلوها يعني سريعه بكل شيء يحتاج يخرج عشان يتوضا يسكن مصحف وكده يترتب يعني حرج واذا بدون يستشفي المصحف يجلس مثلا في الدرس او كده ما يقراش ولا
يحصل.
لا ما الطفل يصح وجوده نعم. هو الطفل الصغير يعني يثاب عليها ويؤذر عليها. يعني الطفل الصغير يثاب على عبادته ويؤذر عليها، هو يعني يرتفع عنه ليس عليه الاثم اذا ترك واجبا او فعل محرما، ولكنه يثاب ويؤذر اذا فعل طاعة. في حديث المرأة التي رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا لها لم يركض الطعام يعني الصبي ربيع يعني رفعته وقالت له فقلت لي هذا حجك؟ قال نعم ولك اجر فما دام الصبي يعني له حج وله صلاه وله طهاره وله يعني له ثوابها واجرها يعني، لكن اذا ترك واجبا او كذا لا يأثم، لان هو يثاب على ما يفعل من طاعات ولا يأثم على ما يعني ترك من واجبات او فعل من حرمات. هي تصح بمعنى انه يثاب عليها يعني وليس بمعنى انه انها يعني مثلا بالنسبة للحد يعني انها تسقط عنه حدا فريضا الذي بعد الظلوم، ولكن يعني تصح بمعنى الاثابة يعني انه يثاب عليها على قدر يعني ما يستطيع كذا يكون.
هل ده
يأخذ
مصحف ولا مصحف
يكون كامل
من
أي شيء؟ والله أنا أشعر أن الجزء من المصحف في حكم المصحف يعني لكن يعني مكتوب فيه يعني بعض الصور أو بعض الآيات وليس فيه صور القرآن يعني يكون في حكم المصحف والله أعلم.
طيب السؤال الثالث
يعني هل يؤمر بالإنسان يعني هل يؤمر هذا الشخص لو صار كما عمره
يكون
مثلا
عن
الظاهر يعني هل
واجب على
الناس أن أمور
رجوله
للجهاز
أن
تراجعها الله عنهما يعني قال مر قال لعمر مره أي مر عبد الله يعني فليراجعها يعني ثم يمسكها حتى تدخل في المطحين إلى آخر الحديث. فهذا يعني اختلف الشراح الحديث فيه يعني هل الأمر بهذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب. بعضهم قال يعني مره فليراجعها يعني أمر إيجاب إذا طلقها وهي حائض يجب عليه أن يراجعها من طلقها حتى يطلقها طلاقا سليا. وقال آخرون بل هو أمر ندب يعني ليس أمر إيجاب. وعلى كل حال إذا كانت هذه الطلقة يعني هي حائضة فعلى كل حال يعني فإنه لا يجوز له أن يراجعها إلا ثالثا. لكن إذا كانت يعني أولى أو ثانية فالأولى أن يراجعها.
فالدين أولا ثم الوصية ثم الميراث.
وكذلك إذا طلقها فإنها تستحق المؤخر يعني على سبيل الفور، أما قبل الموت والتطليق مستحب له أي يبادر بالسدد. ودين في ذمة الزوج يعني عليه أن يبادر بتخليص ذمته مما على يد الزوج.
هل ورد اللعن لمن جمع
امرأته في الحيض؟ في الحيض طبعا في كان
هناك حديث
ولا
هو نفس الحديث الذي
لعن الله من أتى امرأته حائض أو في دبرها. أظن هذا هو لفظ الحديث الإسلام يعني لا أستحضره تماما.
هل عندك
طبعا ممكن الآن دقيقة كده ممكن أرسل على بس الحديث من الآن يحتاج أحفظ منها، لكن على كل حال يعني هي أمر محرم يعني لما يقول يعني الحديث فيه لعن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لعن الله أتى امرأة من أتى حائضا أو أتى امرأته في دبرها وأتى كاهنا أو عرفا.
هو السؤال كان يعني كأنه هذا الأمر من الكبائر، فأستغربت فيك أنه الكفارة تكون لا شيء أو شيء بسيط جدا يعني.
فطبعا إن كان المرأة هي حائض هذا من كبائر الذنوب بلا شك، لأنه محرم بنص القرآن، بل يعني حتى الإمام النووي رحمه الله قال يعني لو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا، ولو فعله غير معتقد حله إلى آخر الكلام. فالمقصود يعني الإنسان إذا استحل ذلك يعني كفر، وإذا لم يستحله فإنه حرام ويحرم عليه، ويكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. وهذه الكفارة لا تغني عن كونه يعني لابد أن يستغفر ويتوب، يعني ليس مقصود بهذه الكفارة يعني عوض عن الاستغفار والتوبة، لكن عليه أن يستغفر ويتوب. زيادة على ذلك يعني عليه هذه الكفارة، يعني هذه الكفارة زيادة على الاستغفار والتوبة وليست يعني عوضا عنها. يعني
ثاني بس توضيح، قلت ان الاحناف خالفوا فقالوا انه ليس اي شيء في جزء منهما انقطاع دم الحيض لاكثر من 10 ايام، ما معنى هون القصد انقطاع دم الحيض لاكثر من 10 ايام؟ هل هو معناه 10 ايام بعد انقطاع الحيض؟
لا، هو المقصود للاحناف انهم ان اكثر مده الحيض اكثر مده الحيض عند الاحناف 10 ايام، بناء على ذلك المرأة يعني لو حاضت مثلا 7 أيام أو 6 أيام أو كذا ثم انقطع عنها دم الحيض، قد يجب عليها أن تغتسل قبل أن يزال عنها زوجها. لكن لو حاضت 10 أيام ثم انقطع دم الحيض ثم طهرت، حاضت 10 أيام ثم طهرت، يجوز أن يجامعها من غير أن تغتسل. لكن طبعا لا تحتاج ان تغتسل لاجل الصلاة يعني، لكن لا تحتاج الى غسل من اجل الزنا، لكن هذا الكلام لا دليل عليه يعني، يعني قوله هذا من اضعف الاقوال يعني تفيق من العثرة من الاقل من العثرة، يعني تحكم ليس عليه اي دليل. طيب نكتفي بهذا القدر يعني.
الله يوفقك.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.